السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا شيخ عمرو.
مرحبا بك شيخنا، نفع الله بك.
الله يكرمك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، انطلاقا من قول ربنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن قوله سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومن قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، عقدت تلك المجالس مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، وجعله ناصرا للكتاب والسنة ما بقي بيننا. آمين آمين. وصلنا في كتاب الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام إلى قول المصنف حفظه الله تعالى: أكل لحوم الخيل. أورد شيخنا حفظه الله تعالى بعض الأحاديث في هذا الصدد، والتي منها حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه عند أبي داود وعند غيره، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمير والبغال والخيل وزاد حيوة، وعن كل ذي ناب من السباع. ثم أورد شيخنا حديثين آخرين يعارضان هذا الحديث، منهم حديث جابر، والذي قال فيه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل يوم خيبر، وفي لفظ: أذن لنا صلى الله عليه وسلم في أكل لحوم الخيل يوم خيبر. وحديث أسماء التي قالت فيه: كان عندنا فرس فنحرناها وأكلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الحديثين تقدم عن الآخر، أم هل هناك ناسخ ومنسوخ أم لا؟ نسمع لشيخنا حفظه الله ثم ننتقل إلى شيء من فقه هذه المسألة. أسأل الله أن يجري الحق على لسان شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد ورد في الباب أشهر ما ورد، وإلا فثم أحاديث أخر لكن نعرض عنها لضعفها الشديد. أشهر ما ورد ثلاثة أحاديث في مسألة الأكل من لحوم الخيل أو أكل لحوم الخيل. حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيح: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وفي رواية: عام خيبر، في أكل لحوم الخيل. هذان في معرض الجواز، تجويز أكل لحوم الخيل. وفي معرض المنع: نهينا عام خيبر، أو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر عن لحوم الحمر وعن أكل لحوم الخيل وعن كل ذي ناب من السباع. فحديث خالد ينهى فيه النهي، وحديث أسماء وحديث جابر فيهما التجويز. والشيء بالشيء يذكر في الباب، وهذا ما استدل به بعض العلماء، قول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فقال فريق من المفسرين: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولم يقل لتنحروها ولا لتأكلوها، إنما لتركبوها وزينة. ومن العلماء من استدل بقنينة بدلالة الاقتران بين الخيل والبغال والحمير، قال: الحمير محرمة، إذن ما كان من شأنها وما كان من جنسها محرم أيضا. فأولا الذي يعنينا هو مسألة النسخ من عدمه، لأن المجلس منعقد لبيان النسخ من المنسوخ. بينا مرارا أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند وجود ثلاثة أمور: أولا المخالفة، يعني حديث يخالف حديث، وهذا متحقق هنا. خالد يقول نهينا، وجابر يقول رخص لنا، وكلاهما عم خيبر، والمخالفة، فالمخالفة موجودة. ثانيا تكافؤ الطرق، تكافؤ الطرق غير موجود. حديث خالد ضعيف الإسناد إلى خالد رضي الله عنه، وحديث جابر في صحيحين. الثالث حديث أسماء انضم إلى حديث جابر: نحرنا فرسا على عهد الرسول فأكلناه. حديث أسماء نحن لسنا بسعداء يعني كثيرا باستدلال به، لماذا؟ مع أنه صحيح، لأنه غير مؤقت. يعني إذا قال قائل بالنسخ ما نستطيع أن نعارض بحديث أسماء، لأن غير مؤقت، قد يقول قائل كان قبل النهي. لكن حديث جابر فيه عام خيبر أيضا، فحديث جابر أخرجه البخاري ومسلم. لكن حديث جابر أيضا مشعر بأن هذا كان حراما ورخص فيه. فإذا قلنا أن النبي رخص لهم في لحوم الخيل، فكون رخص لهم يدل على أنها كانت ممنوعة، وأيضا أذن لنا في لحوم الخيل يدل على أنه لم يكن مأذونا فيها. لكن ننظر إلى حديث خالد لا يصلح للاحتجاج به لضعفه واضطراب أسانيده. فلذلك نحن مع حديث جابر وحديث أسماء أن الخيل أكلها حلال، أكلها حلال، وقد أكلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أسماء. ففقد هنا شرطان لإقرار النسخ: الأول عدم تكافؤ الطرق، واحد ضعيف مضطرب، والثاني
صحيح
وله متابع صحيح. الشيء الثاني الذي افتقد هنا معرفة المتقدم من المتأخر، لأن حديث أسماء أيضا مع أنه محتمل أن يكون قبل، محتمل أن يكون بعد. فلما افتقدنا الشرطين قلنا لا نسخ، والله أعلم. واستقر العمل على، لا أقصد استقر عمل جمهور على تجويز لحم الخيل. ومن الغريب من أمر الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أنه يقول بالنهي عن أكل حوم الخيل، مع أن المشهور يعني قال أبو داود لما أورد حديث خالد وهو قول مالك، وهو قول مالك، فتعجب من الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وبالتبع من المالكية الذين يعني يجوزون أو يجوز بعضهم أكل ذوات الأنياب من السباع وذوات المخالب من الطيور، ويمنعون من أكل الخيل، مع أن الخيل النص فيه واضح، عن الحديث فيه واضح وصريح. وأنت تعرفون كلام العلماء، الشعر الذي جمع مفاريد العلماء: إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به، ونحن نخالفه في مذهبنا نجهر به، أما هو فكان لا يبوح بمذهبه. هو يخاف، كان يقول إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به، وأكتمه كتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس أدري ويفهمني، عجبت من هذا الزمان وأهلي، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. فكان قولهم إن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب يوم أمه، فالمالكية لا يرون تحريم كل ذي ناب من السباع. مع ذلك يعني أعجب من قول أبي داود، من نقل أبي داود عن مالك أن تحريم لحم الخيل مذهب مالك، أقول هو قول مالك. فهذا الموضوع باختصار: فلا نسخ ولا ضرورة إلى النسخ لعدم تحقق شروط الناسخ، والله أعلم.
لكن الإمام أبو داود رأيه الجواز شيخنا
أبو داود، ما اختلفناش إن رأي أبي داود الجواز، أقصد إنه لما ذكر الحديث قال هو قول مالك، يعني حديث خالد رضي الله عنه.
بعضهم قال في الآية: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، قالوا أن اللام هنا للتعليل وللتخصيص، فالله خلقها للركوب والزينة لا للأكل، فهل يسلم لهم هذا القول؟
ليس بصريح في أن ليس. هل قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة يساوي لحوم الخيل حرام؟ هل هذا يسويه؟ لا يسويه طبعا. والحمير الوحشية تؤكل لكن ليست المعنية بالآية. الله يسلم.
ما رد علي قولهم نعم. في الآيات قبلها
عمل الصحابة أكلوا أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه. شفنا يستدل المرأة الأصلية من الأصل صايم الحل ما لديه ماذا أدري هذا له
شيخ الحر الانتية نفسها قبل حديث أنه حر مت أيضا يوم خيبر كانت تؤكل
حمر الحمير قبل خيبر كانت تؤكل ولذلك لما نادى منادي رسول الله إن الله ورسوله إنهانكم عن اللحوم الحمر الأهلية كانت القدور تفور باللحم كانت القدور تفور باللحم فقلبوها أراقوا مرقها فالنبي عليه السلام حتى كان أمر بالقدور أن تكسر فقال أفنغسلها يا رسول الله لأن لا نجد قدورا فرخص في غسلها لا 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 ليست الآية صريحة في النهي
بعضهم قال أنها مكية سورة النحل مكية والحديث مدني في خيبر
مش حاجة لأن نعم مدلول نعم الآية نفسه نعم لا يفيد تحريما
حتى الذين استدلوا بأنه
أمر أغلبي
أن الله سبحانه وتعالى امتن قبل هذه الآية بآية في الأنعام أنها تؤكل قالوا أنها أيضا تحمل الأثقال ولم يقل عن الخيل أنها تحمل الأثقال والذين حرموا لحوما لم يحرموا الحمل عليها أن ردوا عليهم بأنها تحمل الأثقال لماذا أخذتم حمل الأثقال وتركتم أكل اللحم
سيجاب عليك بأن هذا أغلبي لأن الأسفار كانت تكون على الإبل أغلب ما تكون الخيول كانت للجهاد وللتظاهر لكن الإبل هي التي كانت ترحل يعني فيها البضائع
هم أجابوا بأنها ليست محصورة إنما ذكر الله أعظم المقصود في كل صنف منها
شيخ الله يحفظك كل لحمة وغير كل لحمة هل يؤكل هذا المساج
مش فاهم يا شيخ
يعني مثلا كان
لو
نزل يعني
مثلا يعني مثلا نزل الخيل نزل الحمار على الخيل على نزلت الأتاء نزل الحمار على الفرس
نعم
الفرس ما الفرق بين الفرس والحصان يا سامح
الفرس
الأنثى الحصان الذكر لو نزل حمار على فرس فأنجبت بغلا هل يؤكل البغل لا يؤكل لمن انها ما حمار لو نزع حصان على اتان النتيجة كله كله هذا يمنعه اكثر ولا ما
فعلا في بعض العلم قالوا كلفه
من عام
نعم قالوا شفنا ان يكون الاسنان حلال اما اذا كان احدهما حرام او الاسنان حرام
بئس مطية الرجل زعم انقلها لنا سهل واحد وقف للجماع عشان
لا مرنا علينا
لنا لقاء يا حماد لنا لقاء ان شاء الله نعم
لماذا مش مشهور أكل الحصان
لماذا مش مشهور أكل الحصان في بلدك الرجل يقول أكلت الأعراب لحوم الإبل فكان فيهم الصبر والحقد الأعراب الجمل يصبر ويدخس تضربه يدخر لك الضرب يدخره لك ويحفظك تماما ويخزن في الذاكرة فإذا جاء وقت الانتقام أحل بك بأسه يعني إخواني والله أهل العبادية في السعودية يقول والله واحد ضرب جملا ضربا شديدا والجمل صابر وساكت، فالرجل خاف منه وباعه، وبعد سنوات وجدنا جملا يمسك هذا الرجل ويرفعه ويضربه في الأرض، يعني وكاد أن يقع عليه يدسه ببطنه. فابن القيم يقول أكلت الأعراب لحوم الإبل، الأعراب مش العرب، فكان فيهم الصبر والحقد، وأكلت الطرق لحوم الخيل فكان فيهم الشراسة. شهيدي من هذا الكلام يا بويس، أكلت الطرق لحوم الخيل فكان فيهم الشراسة، وأكلت الروم لحوم الخنزير فكان فيهم الدياثة، فكان فيهم الدياثة، وأكلت أكل الناس في مصر لحوم الدجاج الأبيض سمين وهش. لا مش دجاجة حمقاء، لا البيضة دي لا تستطيع أن تصفها بواسطة، لا حمقاء ولا جريئة ولا شجاء ولا أي حاجة، يعني دجاجة كده بيضة. لكن شوف عندك ديك، ديك من بلدي أو فرخة بلدي، الفرخة طول اليوم ونقنقة والديك طول اليوم شراسة، يختلف عن الشاهد. ولذلك مثلا ترى مثلا في رئيس دولة، مثلا دولة من دول، رئيس دولة من دول الشراسة ورئيس دولة من دول الدياس، نفس الخصائص، يعني تجد لعلكم تفهمون كلامي، يعني واحد شرس والثاني ايه ما يهم انك تقول عليه حتى كده، وما يهم انك تقول حتى انه عنه وحش، يعني في
التأثر للأكل ولا التأثر للمجاورات
كل الأكل له تأثير، المجاورة لها تأثير، الأكل له تأثير، المجاورة لها تأثير، ساعة البلاد والضيق لها تأثير. يقول لك البلاد الفسيحة أهلها بلهم طويل واسع، البلاد المتقربة البيوت كل واحد نفسه ضيق، مشكلة مع الجار، كبيات مية، مع مشكلة دائما في أعصابهم ضيقة، لكن البلاد الفسيحة يصبر ويوسع صدره. كل شيء بإذن الله، كله بإذن الله، كل ذلك بإذن الله، إنما هي أسباب، أسباب، يعني سبحان الله. وربنا يعطي كما قال في كتابه الكريم، قال موسى عليه السلام معرفا بربه، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هدى. كان عندنا الأمس القريب الأخ الطبيب شريف أستاذ عيون في جامعة الزقازيق يقول سبحان الله، السمكة ترى في الماء، ابن آدم لا يرى في الماء، القطة ترى في الظلام، الخفاش يرى في وقت ساعة واحدة من اليوم، من المغرب والعشاء أو حولها، الخفاش، النملة لها خمس عيون، الديك يرى الملائكة، الحمار يرى الشياطين، سبحان من، كيف ذلك الله؟ يعني أنت يا ابن آدم هل تستطيع أن ترى في الماء وتفتح عينك في الماء؟ ويقول فيما يقول سبحان الله، كل المياه في العالم تتجمد إلا ماء العين، يعني إذا وضعت أي ماء في القطب المتجمد هيتجمد، بل الدم يتجمد، أي سائل يتجمد، لكن إلا ماء العين. ذلك يلبسون الحاجات تغطي الجسم كله خوفا من البرد إلا العين، رب يفرز فيها ما فيها مادة تفرز يعني تمنع ماء العين من التجمد. ودموع الحب والفرح تختلف عن دموع البكاء، هذه لازعة، دموع البكاء لازعة وتحرق، أما دموع الفرح ليست كذلك. سبحان الله العظيم. تفضل.
أورد الدارقطني رحمه الله رواية عن أسماء أنها قالت كان عندنا فرس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تموت فنحرناها. علق الفريق الذي لم يجوز أكل لحوم الخيل بأن هذه وقعت عين وأنها كادت تموت، فهل يسلم لهم أيضا هذا القول؟
سند ضعيف.
نعم،
هذه الزيادة سندها ضعيف،
حديث الأصل نفسه سند ضعيف.
إخوانك لا قبل أن نختم فيه ثلاثة من إخواننا نحب أن نسمع منهم بعض الآيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ خلف، آيات تخص رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نذكر أسماء الأشخاص الكفرة الذين يعادون الله ورسوله، فيعني هم أمرهم يعني أحقر من أن تذكر أسماءهم في هذه المجالس الطيبة. وصدق القائل الذي يقول: ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. فنسمع بس بعض الآيات من كتاب الله في شأن رسولنا الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وفضيلة الشيخ إمام العدو وفقه الله، فضيلة الشيخ صلاح عز الدين وفقه الله، أنا رتبت من ناحية السن وإن كنت أجهل السن. كم مواليد كم يا شيخ خلف؟
85.
لا أنت صغير جدا. لا خلاص الشيخ إمام مواليد كم؟ أظن 62 مش كده. الشيخ صلاح كم يا شيخ صلاح؟
73 يا
شيخ صلاح. إذا نعكس القضية خالص، الشيخ إمام ثم الشيخ صلاح ثم الشيخ خلف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر. أنت كده يا شيخ خلف مش عارف إيه اللي هيحصل بين وبين. زاد توقيرا شاب النشأة في طاعة الله الرسول، شيبة كبيرة.
لا صغير.